بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ومع نداء العبودية بنبدأ، ماليش غيرك، ما فيش غيرك، مطيع غيرك، مخاف غيرك، مسأل غيرك، ولا احتاج غيرك يا ربي يا أرحم الراحمين. سبحانك ربي على كل شيء قدير، سبحانك ربي الولي والنصير. وبنستكمل دروسنا، ودروسنا هي صدقة جارية على روح زوج محمد، أدعو الله له بالرحمة وبالمغفرة، وأن يجعل الجنة داره، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، آمين، وموتى المسلمين. وبنستكمل مع النفس الأمارة بالسوء، وبنتعلم عن علاج النفس الأمارة بالسوء. وقلنا العلاج الأول هو المحاسبة اليومية، إن الإنسان يحاسب نفسه كل ليلة على أعماله، علشان إن شاء الله يتوقف عن عمل الذنوب ويكثر من الأعمال الصالحة. العلاج الثاني للنفس الأمارة بالسوء هو التوبة. يعني إيه التوبة؟ التوبة بتتكون من 3 عناصر: نمرة 1 التوقف عن المعصية، نمرة 2 الندم على كل معصية، نمرة 3 العزم على عدم العودة إلى المعصية في المستقبل. يعني الإنسان يقول أنا عايز أتوب، فيتوقف ويندم ويعهد ربنا إن عمره أبدا ما يرجع لهذه المعصية. طبعا التوبة يعني عمل عبادة عظيم جدا، لكن المشكلة إن احنا في زمن الذنوب والمعاصي، احنا في زمن الفتن، احنا في زمن أصبحت في الغضب والحقد والحسد والغيبة والنميمة والخيانة والكذب والغش والزنا والسرقة والسحر وأكل مال اليتيم وترك الصلاة وعدم إخراج الزكاة وتعاطي المخدرات وعقوق الوالدين والإلحاد. سبحان الله، إحنا في زمن الفتن والمعاصي، فهنا بتبقى التوبة صعبة على الإنسان. فالواحد عايز دافع قوي يدفعه إنه يبقى من التوابين. طيب ما هو الدافع القوي للتوبة؟ الدافع القوي هو أن نتعلم خطر الذنوب والمعاصي علينا أولا في حياتنا الدنيا، لها خطر في الدنيا وفي الآخرة. هنركز على الدنيا عشان كلنا إن شاء الله نكره الذنوب والمعاصي ونتحرك إلى التوبة بإذن الله. أول أثر من أثار الذنوب إنها بتذيل النعم. يعني إذا كان عند الإنسان نعمة عايزها تدوم إن شاء الله، يبعد عن الذنوب ويستعمل النعمة في طاعة الله. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة النحل في الآية 112: بسم الله الرحمن الرحيم، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. صدق الله العظيم. يعني ايه؟ يعني ربنا بيدينا مثال ان دي قرية كويس كانت ايه؟ كانت عندها نعمتين: نعمة الامن آمنة مطمئنة، ونعمة الرزق اللي بيجيلها من كل مكان. هل يعني رعت هذه النعم؟ لا، دي كفرت بأنعم الله. يعني ايه؟ يعني ان اهل هذه القرية دخلوا في الذنوب والمعاصي، عمل فيهم ايه ربنا؟ ربنا منع عنهم الأمن والأمان ودخلهم في منطقة الخوف، ومنع عنهم الرزق ودخلهم في الجوع أو الجوع. إذن الإنسان اللي عنده نعم ودخل بهذه النعم لم يحمد الله ودخل في الذنوب، هتضيع منه هذه النعم. نمرة 2، لازم نعرف ان الذنوب والمعاصي هي سبب جميع المصايب والبلايا. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الشورى في الآية 30: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. صدق الله العظيم. ربنا بيعلمنا ان كل ابتلاء بيجي لنا في صحتنا او في مالنا او في ابنائنا بسبب ايه؟ الاصابه دي، ما كسبت ايدينا، يعني الذنوب والمعاصي. وعلي بن ابي طالب قال: ما نزل بلاء الا بذنب. اذا الذنوب هي سبب الابتلاءات الموجوده في حياتنا. اللي عايز الابتلاءات ترفع يبقى عليه بايه؟ يتوقف عن الذنوب. نمرة ثلاثة من أضرار المعاصي زوال البركة. الناس بتبقى عندها أموال وما فيهاش بركة، عندها أبناء عندهم عقوق، عندهم صحة دايما تعبانة. إذا ما فيش بركة لا في العمر ولا في الدين ولا في الدنيا. ليه؟ بسبب معصية الله وبسبب المعاصي. وأيضا يا جماعة من آثار الذنوب والمعاصي اللي كلنا بنلاحظها في هذا الزمان الأمراض النفسية، الهم والغم والحزن والاكتئاب. كل هذه الأمراض كويس سببها إيه؟ سببها الذنوب والمعاصي. وربنا ادانا يعني هذا الأمر بوضوح في سورة طه الآية 124، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. صدق الله العظيم. يعني هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا من أعرض عن ذكري. يعني إيه نعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى؟ الإعراض عن ذكر الله يعني الانقطاع عن الاتصال به. يعني إيه؟ يعني الناس اللي مثلا تتوقف عن الصلاة، تترك الصلاة، تترك قراءة القرآن، ما تحضرش مجال الذكر، ما فيش أي اتصال مع الله سبحانه وتعالى في حياتها، هم دول ربنا بيقول لهم معيشة ضنكا. ضنكا يعني شديدة الضيق. يعني إيه؟ يعني النفوس كلها حيرة وقلق وشك واضطراب واكتئاب، رغم انها من بره ممكن يكون عندها عربيات وعندها بيوت وعندها ابناء وعندها مظهر عائلي قوي جدا مادي، لكن النفوس كلها في الضيق الشديد وفي الغم وفي الحزن. ليه؟ لان الاتصال بالله هو مصدر الطمأنينة. قطعنا الاتصال بالله ودخلنا بالذنوب والمعاصي، قطعنا مصدر الطمأنينة وراحة البال والامن النفسي والامان النفسي من حياتنا. فلابد ان احنا نعرف ليه الناس في الزمن اللي احنا فيه ده كلها عند الدكاترة النفسانيين، السبب هو الذنوب والمعاصي. وايضا الذنوب والمعاصي بتكون سبب لظهور انواع جديدة من الامراض الفتاكة المهلكة زي كورونا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا ظهرت المعاصي في امتي عمهم الله بعذاب من عنده. يعني ينزل على الناس العذاب، واحنا طبعا شفنا قد ايه كورونا كانت سبب في العذاب، وكانت سبب يعني في اصابات وابتلاءات ووفاة ناس كتيرة جدا. فلابد ان احنا دايما نبقى نتذكر منطقة الذنوب والمعاصي انها سبب الابتلاءات. وايضا بقى الذنوب والمعاصي تدخل على القلوب كويس فتميت القلوب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان العبد اذا اذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فان تاب واستغفر ثقل قلبه، وان عاد زادت حتى تعلو قلبه. فذلك الران الذي ذكره الله في القرآن. معنى الحديث ان الانسان بيعمل ذنب ربنا بيحط نقطة سودة في قلبه، لو تاب بتتمحي، ما تابش تبقى نقطة سودة ورا نقطة سودة ورا نقطة سودة، يبقى يجي على قلبه حاجة اسمها ران. ران يعني الغطاء الكثيف، قلبه يتغطى بغطى من بره، الغطى ده لا يمنع دخول الهداية او الصلاح او الاستقامة او القرآن او كلام الطيب، كل الخير ما يوصلش لقلبه. ليه؟ لأن قلبه متغطي كله بالذنوب وبالمعاصي. وربنا سبحانه وتعالى قال في سورة المطففين في الآية رقم 14، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. أصبح على قلوبهم غطاء كثيف بكل الذنوب اللي هم عملوها، وده منع عنهم كل الخير، وأصبحت قلوبهم قلوب ميتة. القلوب الميتة بتوصل الإنسان إلى الغفلة. يعني إيه الغفلة؟ الغفلة يعني الناس تكون عايشة بتاكل مال حرام وهي ولا فارق معاها وسعيدة ومبسوطة، بتعمل الذنوب وبتجاهر بيها، بتشرب وبتجاهر بيها، بتلعب القمار وبتجاهر بيها، كذب وغش كله، ما فيش أي مشكلة عند الناس. هي دي الغفلة اللي أصبحت الناس بتعيش فيها. ويقولوا ليه في غفلة؟ في غفلة من كثرة الذنوب والمعاصي. وللأسف الشديد إن عدم استجابة الدعاء وراه أيضا كثرة الذنوب والمعاصي. لما الناس تعيش في الحسد وفي الكذب وفي الغش وفي النميمة وفي الخيانة وفي الزنا وعدم الصلاة، كل هذه الذنوب والمعاصي واحدة منهم فقط ممكن انها تمنع استجابة الدعاء. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث هذه الحقيقة، قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ ربنا بيدينا مثال للرجل عنده أسباب كتيرة لاستجابة الدعاء. أولا السفر، لأن دعاء المسافر مستجاب. أشعث أغبر يعني في حالة يعني محتاجة أوي أوي لربنا، حالته تعبانة، بيمد إيديه إلى السماء يعني بيرفع إيديه إلى الله، ومن هذه من أسباب استجابة الدعاء: يا رب يا رب، بيكرر الدعاء. وأيضا هذا من أسباب استجابة الدعاء، عنده 4 أسباب لاستجابة الدعاء. هل يستجاب دعائه؟ الرسول بيقول أن يستجاب له، يعني لا يمكن يستجاب له. ليه يا ربي؟ إيه اللي منع الاستجابة؟ مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، ماله حرام يعني، بس لأن عنده مال حرام، هذا المال الحرام منع تماما استجابة الدعاء وكل أسباب استجابة الدعاء اللي موجودة. فنلاحظ يا جماعة، يعني كلنا عايزين ربنا يستجيب دعائنا، ندور على ذنوبنا وعلى المعاصي عشان هي اللي وراء، حتى لو ذنب واحد، ولكن زي قصة هذا الرجل يمنع استجابة الدعاء. وأيضا من آثار الذنوب إنها سبب لسوء الخاتمة، لأن الإنسان بيموت كويس على ما هو عليه، بيموت على ما هو عليه ويبعث على ما هو عليه. فإذا كان على ذنب أو معصية، فإن الذنوب والمعاصي هتؤدي إلى سوء الخاتمة. يعني الذنوب والمعاصي بتؤدي إلى عدم استجابة الدعاء وموت القلوب والغفلة وسوء الخاتمة وزوال النعم وجميع المصائب والبلاوي وزوال البركة وضيق النفس والاكتئاب وظهور الأمراض. يبقى احنا بندعو الله سبحانه وتعالى ان يرفع عننا يعني هذه الذنوب والمعاصي، وان شاء الله نتعلم عن التوبة الاسبوع الجاي. ونقف دلوقتي مع قصة الاسبوع اللي بنتعلم فيها ان الذنوب والمعاصي لابد ان ربنا سبحانه وتعالى يعاقب عليها الانسان في الدنيا، زي ما قلنا بتذيل النعم وتوقع الانسان في المصايب والابتلاءات. ودي قصة بيقول فيها صاحب القصة: انا ابن وحيد، والدي توفى وانا عندي 9 سنين، وجدت أمي هي محور حياتي، أنا وهي أسرة صغيرة. أمي كانت سيدة ريفية بسيطة، قررت أنها لا تتزوج رغم أن عمرها 35 سنة، ورغم اعتراض أهلها قالت لن أتزوج عشان تربيني أنا ابنها الوحيد، وبمعاش أبي المحدود، واجهت الحياة بصلابة وباعت ميراثها القليل من الأرض وأنفقته على تعليمي، حرمت نفسها من كل شيء في الدنيا عشان أتعلم، لأننا وهي ملناش غير بعض. وأنا برضو عشان أرد لها بعضا من جميلها كنت أذاكر الليل والنهار، وتخرجت متفوق عادتي، واشتغل وتعينوني معيد في الكلية، وابتدت حياتنا تتسع، وجابولي الحمد لله بعثة للحصول على الدكتوراه من انجلترا، وكان عمري حوالي 30 سنة. فبدأت افكر في الزواج، لكن كان طلبي الوحيد ان ربنا يوفقني الى فتاة تقبل بوجود امي في حياتي ولا تعترض على اقامتها معنا في مسكن واحد. ومن بين الطالبات بتوعي وجدت فتاة محجبة، واتكلمت معاها فلقيتها بتقبل بظروفي العائلية، وبتقبل ان امي تعيش معانا سواء في مصر او في انجلترا. وفعلا رحت لبيتها وخطبتها وعملنا موعد عقد قران، وقلنا لما اروح على انجلترا ان شاء الله هي تلحقني هي وامي. تركت امي في بيت شقيقها، وقلت لزوجتي انها كل اسبوعين تيجي تروح عند شقيق أمي يعني عند خالي، تاخد أمي وتروح يكلموني من بيت خطيبتي لأن خالي ما عندوش تليفون. فكانت فعلا كل أسبوعين تروح تاخد أمي ويكلموني هما الاثنين، الحمد لله والأمور على ما يرام. وبعد ما وضبت البيت في انجلترا لهم هما الاثنين، بعدت لزوجتي قلت لها هاتي والدتي وتعالي، فقالت لي لأ أنا عايزة أجي أنا لوحدي الأول. حاولت معاها قالت لي أنا الأول، وفعلا جت الأول، وقعدنا مع بعض 6 شهور وتم حملها في هذا الوقت. بس كنت طول الوقت أقول لها عايزين بقى نجيب والدتي، تقول لي استنى شوية. فجيت في يوم قلت لها إيه الموضوع، قالت لي لا والدتك مش هتيجي، أنا يا هي. الحقيقة زعلت جدا إنها خلفت العهد اللي بينا، فقررت إن أنا أحطها قدام الأمر الواقع، وبعدت لوالدتي عشان أجيبها. وسبحان سبحان الله ان سلطات الجوازات الانجليزية ساعدتني جدا على احضار امي لانها ارملة وبلا سند، وبمجرد ما وصلت امي الى انجلترا لقيت ان زوجتي قررت ان تهجرني تماما، وتركت بيت الزوجية وراحت لبيت خالتها المهاجرة اللي عايشة في انجلترا من سنوات طويلة. ولما امي جت عاشت معايا بقينا انا وهي فقط في الغربة. زوجتي رفض تام العودة إلى البيت إلا إذا رجعت أمي لمصر. حاولت المستحيل معاها، لم تنفع معاها أي محاولة، وبعد 6 شهور لقيتها نزلت على مصر عشان تولد هناك طفلنا الوحيد، فقطعت البعثة ورجعت لمصر كويس. وحاولت معاها، قالت لي هو شرط وحيد إن والدتك ما تعيش معانا. حاولت معاها قلت لها ما لغاش غيري، قالت لي لا. للأسف الشديد تم الطلاق بينا ورجعت عشان أكمل البعثة. عشت 2 سنين مع أمي أنا وهي وحيدين في إنجلترا، زوجتي السابقة مع ابننا الوحيد في مصر ومع والدها لأن والدتها متوفية. حاولت إن أنا أرسل لها وأقول لها أنت دلوقتي بقيتي أم، وشعر قد إيه الأم بترتبط بابنها عشان تتذكر مشاعر الارتباط بيني وبين أمي وتقبل العودة للحياة معانا، لكن هي رفضت بشدة وتمسكت بنفس الشرط. حزنت حزن شديد لغاية ما خلصت البعثة ورجعت إلى القاهرة أنا وأمي عشان أكون قريب من ابني الوحيد. بعد 1 شهر من العودة فوجئت بوالدها بيعلمني إنها هتسافر إنجلترا لأنها اتجوزت من ابن خالتها المقيمة في إنجلترا اللي كانت قاعدة عندهم، وعايزة تاخد ابني الوحيد معاها. هنا طلبت بضم حضانة ابني إلى أمي، وطلبت أن تسقط الحضانة عنها لأنها اتجوزت، وسبحان الله لأن والدتها متوفية انتقلت حضانة ابننا الوحيد إلى أمي، وفعلا أصبحت بعيش أنا وأمي وابننا الوحيد، وهي ربنا سبحانه وتعالى بعدله حرمها من ابنها زي ما حرمت أمي وكانت عايزة تحرمها من الحياة معايا أنا ابنها الوحيد. وفي نفس الوقت ومع مرور الأيام وسبحانك يا رب يا عادل، عرفت إنها طلع عندها ورم في الرحم وأن الرحم لابد أن إنها تشيله، وبالتالي حرمت من الإنجاب تماما. هذا هو عدل الله سبحانه وتعالى في المظالم. ظلمت أمي ورفضت إنها تعيش مع ابنها الوحيد، فحرمها الله من الخلفة وحرمها من ابنها الوحيد. عشان يا جماعة نخاف من المعاصي ونخاف من الذنوب، ونعرف إن هي اللي بتذيل عننا النعم وبتوقعنا في المصايب، ودايما نفتكر إن ربك لبالمرصاد. الله، نستكمل الأسبوع الجاي مع التوبة بإذن الله، وأبدأ الآن بعمل الدعاء لزوجي محمد وأدعوله بالرحمة والواسعة.